مرة أخرى أرحب بكم في معية أحبائي، وأتطلع إلى لقاء هادف يحمل معان عميقة ودروسا ثمينة من مدرسة كلمة الله. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مقاطعة غلاطية، وما زلنا نسبر أغوار الفصل الخامس من الرسالة، والذي سننتهي منه الليلة بنعمة الرب. رأينا في الحلقة السابقة مبدأ هاما للسلوك المسيحي، وهو السلوك بالروح. قلنا إن شهوات الجسد تعني أصلا متطلبات الجسد واحتياجاته كالموسيقى والفن وأعمال الخير، وقد تأخذ هذه الأشياء مكان الأمور الروحية في حياتنا، إلا أنها ليست شرا في حد ذاتها. والجسد يحارب ضد الروح، والروح تحارب ضد الجسد، حتى تفعل أخيرا إرادة الطبيعة القديمة الموجودة في داخلك. يملك المؤمن طبيعتين قديمة وجديدة، وهما في صراع مستمر، فالجسد يحارب ضد الروح والروح ضد الجسد، ولا نستطيع لذلك أن نفعل الأشياء التي نريدها. ثم رأينا قائمة سوداء لأعمال الجسد تتضمن خطايا جنسية جسدية، وخطايا روحية دينية، وخطايا اجتماعية، وأخيرا تحتوي تلك القائمة القبيحة على خطايا شخصية. طبعا هناك خطايا أخرى لم يذكرها الرسول بولس هنا، وهناك تشعبات كثيرة لهذه الخطايا، والذين يستمرون في فعل هذه لابد من وجود مشكلة ما في إيمانهم، ولربما لم يكونوا أولادا للرب أصلا. وتحدثنا قليلا عن مثل الابن الضال الذي وإن أخطأ وتاه واشتغل في رعاية الخنازير، إلا أنه لم يستطع أن يبقى طويلا في حظيرة الخنازير، فلم يسعد بالمكوث هناك، وغادر ذلك المكان سعيا وراء سعادته مجددا. سنرى الليلة بولس يستعرض ثمر الروح بالمفارقة مع القائمة السوداء التي أتى على ذكرها لنا في الآيات السابقة، وسنرى كم مفرحة هذه القائمة وتبعث في القلب العزاء والقوة. سنرى أيضا أن المحبة هي أصل الثمار، ومن هذه المحبة انبثقت بقية الثمار الأخرى، وأما ثمر الروح فهو محبة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من رسالة غلاطية.
وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.
وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، لا يمكن لأي ناموس أن يتسلط عليها، ولا يمكن لهذا الناموس أن يخلق هذا الثمر فينا. والإنسان لا يستطيع أن يأتي بثمر الروح بمجهوده الخاص. حاول صديقي أن تضع صفة التواضع في حياتك، فهل ستنجح يا ترى؟ ولو نجحت فإنك ستتكبر وتنتفخ، الأمر الذي سيفقدك هذه الصفة المؤقتة ألا وهي التواضع. نعم، المسألة ليست عملا تأتي به، بل هو ثمر ينتجه الروح القدس في حياتك. هذه هي الحياة المسيحية المثمرة. لقد تحدث الرب يسوع عن ثمر الروح في بشارة يوحنا في الفصل الخامس عشر، وذلك لدى حديثه عن الكرمة والأغصان، وقد قال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. الله يريدنا أن نثمر في حياتنا يا أخي، يريدنا أن نأتي بثمر وأن يزداد ثمرنا. ولا بد وأنك تذكر مثل الزارع الذي ألقى بذاره هنا وهناك، وقد تحدث الرب عن البذار التي سقطت في الأرض الجيدة وأتت بثمر، بعض 30 وآخر 60 وآخر 100. المسيح يريد أن تكون حياتنا مثمرة يا صديقي، وأن يزداد ثمرنا، وهو يرغب أن يحيا فينا ومن خلالنا. وكما سبق وقلنا مرارا، فالمسيح لم يطلب منا أن نحيا الحياة المسيحية، بل يريد أن يحيا هذه الحياة فينا ومن خلالنا، وذلك لأننا لا نستطيع أن نحيا الحياة المسيحية بجهودنا الشخصية، فالطبيعة القديمة التي فينا لا يمكنها أن تنتج ثمرا للروح القدس، بل كل ثمارها جسدية وبشعة كما رأينا في المرة الماضية. لكن المسيح فينا بالروح القدس هو الذي ينتج ثمر الروح في حياتنا، فلا ثمر للروح بدون وجود وسيادة الروح القدس. ويوضح الرسول بولس في رسالة روميا والفصل السابع أن الطبيعة الجديدة أيضا لا تستطيع أن تأتي بثمر الروح في حياتنا، لأن الإرادة حاضرة عندي، يقول بولس، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد. هذه هي مشكلتنا جميعا، وهكذا لا نستطيع أن نسأل كيف نصنع ثمر الروح، بل كيف نسمح لروح الله أن يثمر في حياتنا. قال المسيح: أثبت فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. مشكلتنا صديقي المستمع أننا لا نستمر في حياة التكريس مع الله، فبعدما نقدم ذواتنا على مذبحه ترانا نهرول مبتعدين. إن الطريق الوحيد لكي يثمر المسيح فينا هو أن نثبت في المسيح، حينئذ سيظهر ثمر الروح القدس في حياتنا. ومبدأ الإثمار الذي يضعه بولس أمامنا هو مبدأ التسليم الكامل لله، أن نستودع نفوسنا لتأثير وعمل روح الله في داخلنا. إن الروح القدس يشتاق أن يثمر في حياتنا بما يسمى ثمر الروح، وثمر الروح يقول بولس هو محبة، فرح، سلام. وتلاحظ أخي الكريم أن كلمة ثمر وردت في صيغة المفرد، وذلك في الأصل اليوناني، وأما ثمر الروح فهو محبة. ويبدو هنا وأن ثمر الروح هو فعلا المحبة، ومن هذه المحبة تنبثق بقية الثمار. إن المحبة هي السمة التي يجب أن تشكل حياتي وحياتك، لكن الخطية هي التي تحرمنا من التعرف إلى المعنى الكامل للمحبة. إن كثيرين اليوم يتحدثون عن المحبة وهم في واقع الأمر يقصدون الشهوة والجسد والجنس. كلا يا أخي، إن المحبة هي ثمر الروح القدس، هي محبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ومحبة الأخ لأخيه والصديق لصديقه. فما أروع الحب الذي يمكن أن يمارس في البيت المسيحي. وهنا لا يسعني إلا أن أعود قليلا إلى الفصل 13 من كورنثوس الأولى، وهو فصل المحبة، ويؤكد بولس هناك أن المواهب بدون محبة لا شيء، ما هي إلا استعراض مثير ولكن بدون تأثير، لأن المحبة هي التي تحرك المواهب وتدفعنا قدما لاستثمار هذه المواهب لمجد الله ولمنفعة الآخرين في الكنيسة. نعم، لا يمكنك أن تفصل مواهب الروح القدس عن ثمر الروح القدس المتمثل بالمحبة. المحبة تتأنى، فهي طويلة البال وتحتمل الاستفزاز والإثارة، كما أنها لا تيأس من الآخرين. المحبة لا تحسد، لكنها ترضى بنصيبها شاكرة. المحبة لا تستعرض نفسها، وكأن المرء يخدم ويصلي لأجل مديح البشر. المحبة تعرف حدودها ولا تتكلم عن منجزاتها. المحبة تحمي الآخرين وتستر عيوبهم وأخطاءهم. المحبة لا تتفحص الأخطاء ولا تبحث عن الضعفات، لكنها تستر الهفوات وتحمي السمعة وتصون الكرامة، فهي تصنع مظلة تحمي بها الآخرين. كذلك فإن المحبة تصدق كل شيء. هذا لا يعني أنها ساذجة تقبل أي شيء يقال لها، لكنها تقبل الأمور بنية حسنة وتثق أن الله قادر على تحويل كل الأمور لخير أولاده. المحبة ترجو كل شيء، بمعنى أنها لا تفقد الأمل ولا تستسلم لليأس، بل تشتهي أن تؤول كل الأشياء للأفضل. والمحبة تصبر على كل شيء، يقول بولس، تبقى قوية وثابتة خلال التجارب لأنها تعلم النتيجة الرائعة التي ستخرج بها. بعد ثمر المحبة نأتي إلى الفرح، والفرح الحقيقي هو ثمر للروح القدس. لقد أتى المسيح يا صديقي ليبعث الفرح في قلوبنا، فرح الخلاص. أصلي أن يمنحنا الرب روح فرح حقيقي في كنائسنا اليوم. إذا ذهبت إلى الفنادق والمطاعم في بعض الدول، فإنك ستجد ما يسمى بساعة الفرح. فيها تقدم المشروبات والمأكولات بأسعار مخفضة، ولكن للأسف لا يخرج الناس من هذه الأماكن فرحين، فلحظات المتعة الدنيوية تمضي سريعا لتترك الإنسان في تعاسة وألم، وذلك لأن الفرح الحقيقي هو ثمر الروح القدس. ويكتب يوحنا الرسول في رسالته أيضا: وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. فهل أنت سعيد حقا صديقي المستمع؟ وهل تحيا حياة الفرح الكامل الحقيقي كمؤمن في المسيح؟ الثمر الثالث للروح القدس هو سلام الله الذي لا يأتي إلا من الله. فإذ قد تبررنا بالإيمان، يقول بولس، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فهل أنت في سلام مع الله يا أخي؟ إذن رأينا أن ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، وأيضا طول أناة. هل أنت طويل البال صديقي؟ هل تصبر على نفسك وغيرك ولا تفقد أعصابك؟ مجال هام في حياتنا نحتاج أن نهتم به جيدا. الثمر الخامس هو اللطف، ويعني الإحسان والرغبة في تقديم الخير. ثم هناك الصلاح، ويعني الطيبة دون الميوعة، الطيبة الحازمة. وثمر الإيمان، ويعني الأمانة. فإذا كنت ابنا لله فلا شك أنك أمين ومخلص لعائلتك وكنيستك وخدمتك وعملك ومهنتك، أمين في كل ما تقول وما تفعل. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة وتعفف. وماذا تعني الوداعة؟ هل تعني الميوعة؟ أبدا. هناك مثالان شهيران للوداعة في الكتاب المقدس، الأول موسى والثاني الرب يسوع. قد لا توافق على كون موسى وديعا بعد أن رأيناه نازلا من على الجبل وموبخا الشعب بشدة على عبادتهم العجل الذهبي، لكن الكتاب يصفه قائلا: وكان رجلا حليما. والرب يسوع كان رجلا حليما ووديعا، بالرغم من أنه قلب موائد الصيارفة وطرد الباعة من الهيكل. إن الوداعة ليست الاستسلام ولا الخنوع، بل هي الخضوع لإرادة الله في كل صغيرة وكبيرة. وآخر ثمر للروح القدس هو التعفف، ويعني ضبط النفس، الاتزان والرصانة. وما أحلى من يقدر أن يلجم نفسه لئلا تقع في الشر والخطأ. يقول العدد الرابع والعشرون من الفصل الخامس من غلاطية: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. متى تمت عملية الصلب هذه؟ لقد تمت حين أدركنا أنه بموت المسيح قد متنا نحن أيضا، وعلى هذا الأساس نقدم ذواتنا له. يقول بولس في رسالة رومية: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. وفي رسالة كولوسي يقول: لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ويؤكد على ذلك في رسالة تأملنا غلاطية بقوله: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. في هذه الفقرات الكتابية نرى أن المؤمن قد صلب في نفس الوقت الذي صلب فيه الرب يسوع. أما الآن فالمؤمن مرتبط ومتحد بالمسيح المقام الحي. وهكذا فإن الانتصار ليس بالمجاهدة والنضال، بل بالتسليم بالإيمان بالمسيح. إن التسليم هي الكلمة الأساسية في فهم حقيقة الصلب مع المسيح. عدد 25: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. قال الرسول سابقا في العدد 16 من هذا الفصل الخامس: أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. وهنا يقول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. يوجد فرق كبير في لغة الأصل بين الكلمة أسلكوا في عدد 16 والكلمة فلنسلك هنا. ففي اللغة اليونانية التي كتب بها الإنجيل أصلا تعني كلمة أسلكوا السير من حيث المبدأ، أما الكلمة فلنسلك فإنها تعني تعلم المشي تماما كالطفل الذي يتعلم خطواته الأولى. وكما تعلمنا كيف نخطو على أقدامنا، كذلك علينا أن نتعلم كيف نخطو في حياتنا روحيا، كيف نسلك في الروح. ترى ما هو السير؟ بكل بساطة أن تضع قدما أمام الأخرى تباعا حتى تتقدم إلى الأمام. هذه هي الطريقة التي نتعلم بها المشي، فنحن نتعلم المشي بالمشي. لا يمكنك أن تلقي محاضرة على الطفل لتعلمه كيف يمشي، ولا يمكنك أن ترسله إلى دورة تدريبية، لكنك تتركه ليمشي، أليس كذلك؟ وهو بنفسه يتعلم المشي عن طريق التجربة والخطأ. وللأسف اليوم يوجد الكثير من المؤمنين ممن لا يسلكون بالروح، وذلك لأنهم لم يتعلموا أن يخطوا بالروح خطوة خطوة. قد تخاف من السقوط يا صديقي، ولكن لا يهم ولو سقطت مرارا، لأنك وإن سقطت تقوم. أنا شخصيا ما زلت أسقط، لكنني أقوم وأعاود المشي من جديد خطوة فخطوة. ربما تحتاج إلى إرشاد في الخطوة الأولى لكي تبدأ التعلم كيف تسلك بالروح. سلم نفسك للرب واخطو معه إلى الأمام. والآن إلى العدد الأخير من الفصل الخامس من غلاطية: لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. لا نكن معجبين، أي لا نطلب مجد أنفسنا، بل لنعرف قدر نفوسنا. فنحن لا نستطيع أن نكون قديسين بالمعنى الكامل للكلمة. الله وحده هو القدوس، وهو الوحيد المستحق سجودنا وعبادتنا. فلنبدأ بالسير معه خطوة بخطوة، معتمدين عليه كما يعتمد الأطفال على أبيهم. لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا، أي لا نتحدى بعضنا بعضا ولا نحسد بعضنا بعضا. علينا أن ننزل عن كراسينا المرتفعة ونبدأ بالسير خطوة خطوة على أرض الواقع العملي يوميا. علينا السير بالروح. والحياة المسيحية ليست بالونا للدعاية والإعلان يطير فوق الأرض، بل هي خطوات يومية في حياتنا على الأرض. فنحن نضع القدم أمام الأخرى لنخطو في سيرنا إلى الأمام معتمدين على قوة الروح القدس. فهل تعلمت السلوك بالروح أخي وصديقي؟